السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن صام رمضان فغفر له، وأن يجعلني وإياكم ممن قام رمضان فغفر له، وأن يجعلني وإياكم ممن قام ليلة القدر فغفر له، وأن يجعلني وإياكم ممن اجتهد في الصالحات فقبله، وأن يجعلني وإياكم ممن أعتق رقابهم من النار، وأن يجعلني وإياكم ممن قبل عمله في رمضان فسعد في بقية عمره وسعد عند لقاء ربه وكانت له الجنة والحسنى. معاشر الفضلاء، نواصل تفقهنا في ديننا، حيث نتفقه في فقه الصيام من خلال شرح كتاب الصيام من دليل الطالب. وإن شاء الله عز وجل سيكون هذا المجلس آخر المجالس المتعلقة بالصيام، وما بقي من مسائل الصيام سنشرحها إن شاء الله عز وجل في درسنا المعتاد في شرح دليل الطالب إذا جاء موضع كتاب الصيام. وقد اتفقت مع الإخوة القائمين على الدرس على الدروس في المسجد النبوي أن نخصص اليومين التاليين، أعني الخميس والجمعة، للكلام عن فقه الزكاة، وذلك لعظم شأن الزكاة، ولأن كثيرا من المسلمين يخصصون شهر رمضان لإخراج زكواتهم. ولم يسبق لي أن تكلمت عن الزكاة في درس علمي، وإنما لي فتاوى وخطب في الزكاة، فرأيت أن أشرح غدا وبعد غد إن شاء الله أحكام الزكاة، وسنعرض مسائل الزكاة عرضا مختصرا مفيدا إن شاء الله عز وجل. ونمر أثناء الكلام على كثير من النوازل التي يسأل عنها المسلمون فيما يتعلق بزكواتهم في عصرنا الحاضر إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله أن يرزقنا جميعا الإخلاص، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا نافعين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا اليوم فهو إكمال لما يتعلق بالمفطرات، وقد سبق الكلام عن بعضها، وبينا ودللنا وفصلنا، وكان آخر ما تكلمنا عنه مسألة الحجامة، هل تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم، وبسطناها. ولا شك أن الناظر في المسألة بفقه يجد أن المسألة صعبة التحقيق، وعلى كل قول من القولين إشكالات ترد عليه، ولكن الدارس للمسألة دراسة فاحصة يطمئن قلبه إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم إن وقعت، لكن يبقى أن القول إنها مفطرة قول قوي من جهة الدليل ومن جهة القائلين به قديما وحديثا. ولذلك الذي ترجح عندي أن الصائم ينهى عن الحجامة في نهار رمضان، ويمنع من الحجامة في نهار رمضان، لكن لو وقعت الحجامة منه واحتجم في نهار رمضان فإن صومه صحيح، ويمسك بقية يومه صائما صوما صحيحا، ولا يجب عليه القضاء. فإن قضى استحبابا فلا بأس بهذا، وهو أمر حسن. هذا آخر ما وقفنا عنده في شأن المفطرات، ونكمل ما يعني يتعلق بالمفطرات التي ذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. نعم، يتفضل الابن خليل وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. نعم،
أحسن الله عليكم. نكمل من قوله حاجي من كان أو محجوما، أو نمر إلى المفطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: العاشر، إنزال المني بتكرار النظر، لا بنظرة ولا بالتفكر والاحتلام ولا بالمذي.
نعم، هذا المفطر متعلق بالشهوة، وقد دلت السنة على أن الصائم يجب عليه أن يدع شهوته حال صيامه، فإن الله عز وجل قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم هذا معنا. والشهوة إما أن تكون بالجماع، والجماع يفطر الصائم، صاحبه إنزال أو لم يصحبه إنزال، وإما أن تكون بفعل من الإنسان يصحبه إنزال، إنزال المني، وإما أن تكون بفعل من الإنسان لا يصحبه إنزال. وإما أن تكون بفعل من الإنسان يصحبه إنزال المذي، وإما أن تكون بغير فعل من الإنسان، سواء صاحبها إنزال أو لم يصحبها إنزال. والمصنف يفصل هذه القضية. إنزال المني بتكرار النظر هذا من باب الشهوة التي تحصل بفعل الإنسان ومعها إنزال، وهذه شهوة كاملة، شهوة كاملة فيها فعل وحصل المقصود من الشهوة وهو إنزال المني. والمعلوم أن الآدمي إذا أنزل انكسرت شهوته وضعفت أو ذهبت، إذن حقيقة الشهوة موجودة هنا. فإذا نظر الصائم إلى امرأته فاشتهاها، يا إخوة، نظر الصائم إلى امرأته إما أنه نظر عادي ما تترتب عليه شهوة، فهذا ما في حرج لو نظر إليها من الفجر إلى المغرب، هذا لا حرج فيه. ولكن الكلام إذا نظر إليها نظرة فأحس بالشهوة لما نظر فكرر النظر وهو يحس بالشهوة، وزاد التكرار حتى أنزل. فهذا عند جماهير العلماء يفطر ويجب عليه أن يستغفر الله من هذا الذنب وأن يقضي هذا اليوم، وأن يقضي هذا اليوم. قال: ولا بنظرة ولا بتفكر، لا بنظرة واحدة. لماذا؟ لأن هذه غلبة لا يؤاخذ بها الإنسان، نظر نظرة فاشتهى فأنزل. أولا يا إخوة، نظره إلى المرأة إلى زوجته مأذون فيه وهو صائم، طيب نظر بالإذن اشتهى، مجرد الشهوة لا تضره، أنزل فورا، نظر فاشتهى فأنزل بنظرة واحدة، هذا لا يفطر، لأن الحقيقة هذا الأمر بالغلبة. والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهذا في الحقيقة ما كان يستطيع أن يدفع هذا الأمر، فليس الأمر في وسعه، فلا شيء عليه. فالمرة الواحدة والنظرة الواحدة لا يحصل بها الفطر. كذلك لو تفكر فغلب هذا عليه حتى أنزل فإنه لا يفطر ولا يقضي، لأن هذا من باب الغلبة ولا يستطيع أن يدفع هذا عن نفسه. أما إذا كان تفكره باختياره واستمر معه باختياره فأنزل فإنه يفطر. رجل امرأة بعيدة عنه وهو صائم بدأ يتفكر فيها بنفسه، لم تأته الأفكار، هو بنفسه بدأ يتفكر، أحس من نفسه الشهوة، زاد في التفكر واستمر في التفكر إلى أن أنزل، فإنه بهذا يفطر. أما إذا غلبه التفكر ولم يستطع أن يدفعه ولو طال ولو ترتب عليه إنزال فإنه لا يفطر. نعم.
صلى الله عليه قال قوله والاحتلام
والاحتلام يعني أن الاحتلام لا يفطر به الصائم، وهذا الذي ذكرنا يا إخوة أنه الشهوة بغير فعل من الإنسان، سواء صاحبها إنزال أو لم يصاحبها إنزال. صائم بعدما صلى الفجر نام فاحتلم في منامه ورأى ما يراه النائم في هذا الباب وأحس بالشهوة، لكن لما استيقظ لم يجد ماء، صومه صحيح، صومه صحيح، ولا يجب عليه أن يغتسل لأنه لم ينزل. آخر بعد أن صلى الفجر نام واحتلم وحس بالشهوة وأنزل ووجد الماء في لباسه، يجب عليه أن يغتسل، وأما صومه فصحيح ولا يفطر، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولا شك أن الاحتلام ليس من كسب الإنسان، ليس من فعل الإنسان، فلا يؤاخذ بهذا وصومه صحيح. نعم.
قال ولا بمذي.
ولا بالمذي، الإنسان لو نظر إلى امرأته فأمذى، والمذي هو السائل الرقيق الذي يخرج عند المداعبة والتفكر ولا رائحة له، وهو يشبه الماء في لونه. إذا نظر إلى امرأته فخرج المذي لا يفطر، لأن النظر مأذون فيه، والمذي ليس من تمام الشهوة، ليس من تمام الشهوة، فليس هنا مفطر، النظر مأذون فيه، والمذي ليس من تمام الشهوة، فليس هنا مفطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحادي عشر خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج.
هذا متعلق بالشهوة أيضا، وهو خروج المني أو المذي بتقبيل. لاحظوا الذي تقدم هو الكلام عن النظر والتفكر، الآن انتقل إلى المباشرة، إلى مباشرة الشهوة، إلى وجود حقيقة الشهوة. فقبل امرأته تقبيل الزوج للزوجة، لأن كما يقول العلماء القبلة نوعان، قبلة رحمة وقبلة شهوة. قبلة الرحمة هذه لا يتكلم فيها، الكلام عن قبلة الشهوة. فقبل الزوج زوجته، مجرد القبلة لا يفطر بها، سواء قلنا إن القبلة حرام على الصائم أو قلنا إن القبلة ليست حراما على الصائم، أو قلنا بالتفصيل بحسب يعني ثوران شهوة الإنسان بسببها، القبلة بمجردها لا تفطر الصائم. لكن لو قبل فأنزل، قالوا هنا يفطر، لأن حقيقة الشهوة متحققة، فلا يصدق عليه أنه ترك شهوته حيث فعل ما تحصل به الشهوة وحصل مقصود الشهوة وهو الإنزال، فتحقق المقصود. أو لمس، يلمس امرأته لمس شهوة، أما اللمس المعتاد مثل أن يمسك بيدها وهو يسير أو تتوكى عليه أو نحو ذلك هذا لا يدخل معنا، لكن لمس امرأته لمس شهوة حتى أنزل المني فإنه يفطر، لأنه لا يصدق عليه أنه ترك شهوته. ولو قلت لعاقل هل هذا قد ترك شهوته، يكون الجواب لا، فلا يصدق عليه الحديث يدع شهوته من أجل. أو استمناء، طلب خروج المني بفعله بيده أو نحو ذلك حتى نزل المني فإنه يفطر ويجب عليه القضاء. أو مباشرة دون الفرج، باشر امرأته وهو صائم، ضمها ونحو ذلك وهو صائم، لكن لم يجامع حتى أنزل المني، فهذا يفطر ويجب عليه القضاء. أما لو فعل هذه الأمور فقبل فقط أو لمس أو باشر امرأته دون الفرج وأحس بالشهوة لكن لم ينزل شيئا فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر لأن حقيقة الشهوة لم تتحقق هنا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فلو كان مجرد الفعل مفطرا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى الحالة التي ذكرها المصنف وهي بين المنزلتين، قبل لمس باشر ولم ينزل المني لكن أمذى، خرج منه المذي. المصنف يقول وهو مذهب الحنابلة يفطر بهذا، يفطر بهذا، يفطر بالمباشرة، مباشرة الشهوة بأنواعها التقبيل واللمس ومباشرة الجلد للجلد والضم إذا أنزل المذي عند الحنابلة. ووافقهم جمع من الفقهاء. لماذا؟ قالوا قياسا على إنزال المني، لأن هذا إنزال هو أثر مباشرة، لأن هذا إنزال هو أثر مباشرة فيفطر الصائم. مثل إنزال المني، وهذا في الحقيقة لا يستقيم. قياس المذي على المني قياس مع الفارق، فإن نزول المذي يفارق نزول المني في أكثر الأحكام، فلا يصح هذا القياس. ولذلك فالراجح والله أعلم أن من باشر امرأته فنزل منه المذي أن صومه صحيح، أن صومه صحيح ولا يفطر. إذن ألخص الموضوع بالنسبة للشهوة: من جامع وهو صائم أفطر أنزل أو لم ينزل، من حصلت له الشهوة بغير فعل منه فإنه لا يفطر أنزل أو لم ينزل، من حصلت له الشهوة بفعله واختياره حتى أنزل المني فإنه يفطر ويجب عليه القضاء، ومن حصلت له الشهوة بفعله واختياره حتى أنزل المذي فإنه لا يفطر ولا يجب عليه القضاء. من حصلت له الشهوة بمجرد الفعل ولم ينزل منيا ولا مذيا فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر. وهذا أمر يعني دللنا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.
أكمل.
قال رحمه الله: فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه.
نعم، أعد القراءة
من قوله فيفطر.
الثاني عشر.
قال رحمه الله: الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره.
نعم، ما أوصله الصائم إلى جوفه من مائع كماء أو بنزين أو غيره كأكل أو ملح أو تراب وهذا قد قدمناه في المقدمات. الأصل في هذا الأكل والشرب، ويقاس على الأكل والشرب كل إيصال المادة إلى الجوف، والجوف يقول الفقهاء جوفان: الدماغ والجوف المعتاد. والدماغ الأصل أنه محفوظ لا تصل إليه المواد إلا من داخل الجسم، محفوظ بهذه الجمجمة ولا يصل إليه إلا عن طريق الدم. لكن لو فعل الإنسان ما يصل به أجزاء إلى الدماغ فإنه يفطر. ولذلك اختلف العلماء في البخور. البخور اختلف العلماء هل يفطر الصائم أو لا يفطر الصائم. الذين يقولون إنه يفطر الصائم يقولون البخور له أجزاء تتطاير في الهواء، فإذا استنشق مباشرة فإنه يدخل إلى أنفه ويصل إلى دماغه فيفطر بهذا. ولذلك يا إخوة، لو كانت المبخرة خلف الإنسان ما يستنشق مباشرة ما يفطر بالبخور، حتى عند الذين يرون أن البخور يفطر الصائم، لأن الأجزاء الآن ما تصعد وإنما تأتيه الرائحة فقط. ولو أن الإنسان وضع دهن العود وشمه فإنه ما يفطر، لأن ما في أجزاء تدخل إلى الجوف. ولكن الجوف الذي تتعلق به الأحكام كثيرا هو الجوف المعتاد الذي أوله الحلق، ومنفذه المعتاد الفم والأنف، ويلحق بهما كل مكان في الجسد وصلت منه المادة إلى الجوف، كالدبر كما ذكرنا أمس، وكالإبر إذا اخترقت الجسم وصلت إلى الجوف فإنها تفطر الصائم، وقد سبق الكلام عنها في المقدمات، وقدمنا المقدمات التي تدل على هذه القضية. قال: فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. وضع قطرة في أذنه فوصلت إلى دماغه، قالوا يفطر. والحقيقة أن هذا الأمر صعب، ما الذي يدرينا أن القطرة وصلت إلى الدماغ؟ ليس هناك طعم يذوقه الإنسان إذا وصل الأمر إلى دماغه. والأصل أن الأذن ليست منفذا للدماغ، هذا الأصل، وفيه قنوات موجودة سبحان الله حيرت الأطباء في هذا الجزء من الوجه. تتحقق بها مصالح الإنسان، فالواقع أن من قطر في أذنه قطرة لا يفطر مطلقا، لأن الأذن ليست منفذا إلى الجوف، لا للدماغ ولا للجوف المعتاد المعروف. قال: أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه. ما هي الجائفة؟ الجائفة هي الطعنة الغائرة التي تصل إلى الجوف. إنسان طعن بسكين طعنة غائرة، فلو وضع فيها الدواء فوصل الدواء إلى جوفه، يعني ليس علاجا ظاهريا، أدخل الدواء في داخلها، إذن وصل إلى الجوف، فإنه يفطر أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، وضع الكحل فعلم أنه وصل إلى الحلق. كيف يعرف أنه وصل إلى الحلق؟ يجد طعمه، يقولون يحس بمرارة الكحل في حلقه، هنا يعلم. لماذا قال بما علم وصوله إلى حلقه؟ لأن الأصل أن الكحل لا يصل إلى الحلق، والعين ليست منفذا إلى الجوف. لكن قالوا يعني الحنابلة إذا علم أن الكحل قد انسل من العين إلى حلقه فقد وصل إلى جوفه فيفطر. والصواب والراجح رجحانا بينا أن الكحل لا يفطر الصائم، وجد طعمه في حلقه أو لم يجد، وجد المادة في حلقه حيث تفلها أو لم يجد، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن العين ليست منفذا، أن العين ليست منفذا، والأمر الثاني أنه لم يقصد. فرضنا جدلا أن الكحول تسلل بواسطة القنوات حتى وصل إلى الحلق، هذا لم يقصد، ولا فطرة إلا بقصد، ولا فطرة إلا بقصد. ولذلك الصواب أنه لا يفطر. طيب، لو تمضمض الإنسان وأحس بالماء في حلقه هل يفطر؟ الجواب الذي عليه الجمهور أنه لا يفطر، وإن أحس بالماء في حلقه، لأن هذا في الحقيقة ليس من فعله. كذلك لو بالغ في الاستنشاق، الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق، لكن لو بالغ في الاستنشاق فإنه لا يفطر بمجرد المبالغة. لكن إذا وصل الماء إلى حلقه، بالغ فوصل الماء إلى حلقه، بعض العلماء يقولون يفطر لأنه فعل المنهي عنه وهو المبالغة، وبعض العلماء يقولون لا يفطر لأنه لم يقصد وصول الماء إلى حلقه. وهذا الراجع عندي والله أعلم أنه لا يفطر بهذا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه.
نعم، أو مضع علكا، العلك معروف يسمى عندنا اليوم باللبان، والعلك كما يقول الفقهاء نوعان: نوع لا يتحلل، ما تصبح له أجزاء، قوي مثل ما يسمى باللبان اللامي. اللبان اللامي قوي ما يتحلل، وقسم يتحلل، وهذا اللبان الموجود في الأسواق اليوم له طعم وفي سكريات وتحلل إلى أجزاء وتذهب إلى الريق. أما اللبان أو العلك الذي لا يتحلل فإنه يجوز للصائم أن يضعه في فمه. العلك الذي لا يتحلل يجوز للصائم أن يضعه في فمه. قالوا لأنه لا يتجاوز الفم فهو مثل الماء، ألا يجوز للصائم أن يضع ماء في فمه؟ الجواب يجوز. قالوا فكذلك هذا العلك الذي لا يتحلل، قالوا هو مثل الماء ويحرم عليه أن يضع العلك الذي يتحلل. هذه الأنواع اللبان الموجودة في السوق التي لها طبقات من السكر، بمجرد أن يضعها في الفم يبدأ يتحلل هذا ويختلط بالريق ويذهب مع الريق، فهذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. طيب، وضع العلك سواء كان يتحلل أو لا يتحلل فوجد طعمه في حلقه، أي وصل إلى حلقه، فإنه يفطر. هذا المذهب عند الحنابلة أنه يفطر لأنه وصل إلى جوفه. والذي يظهر لي والله أعلم ترجيحا أنه إذا وضع العلك الذي لا يتحلل وتحرز لكن احتاج لهذا، مثلا تغيرت رائحة فمه وما نفع المسواك وهو يريد أن يذهب يصلي مع الناس في المسجد ولا يريد أن يؤذيهم برائحة فمه، فأخذ هذا الذي نسميه اللبان اللامي ومضغه ليطيب رائحة فمه وتحرز من أن يبتلع شيئا، فهذا لا يفطر حتى لو وجد طعما في حلقه. أما من وضع اللبان الذي يتحلل فوجد الطعم في حلقه فإنه يفطر لأنه تسبب في هذا تسببا معلوما. فإن كل عاقل يدرك أن الغالب أن من وضع هذا اللبان المعتاد في الأسواق في فمه أن الغالب أن الطعم يصل إلى حلقه وأن المواد تصل إلى حلقه. قال أو ذاق طعاما، هل يجوز للصائم أن يذوق الطعام؟ يعني امرأة مثلا تطبخ الشوربة ثم شكت هي وضعت الملح أو لم تضع الملح، إن وضعت الملح على سبيل التخمين ممكن تضع ملحا فوق ملح فيفسد الطعام، وإن تركته بلا ملح فإن الغالب أن الناس لا يستسيغونه. طيب هل لها أن تأخذ ملعقة وتذوق بلسانها؟ بلسانها هل فيه ملح أو لا؟ ما تبتلع شيئا تذوق بلسانها، نعم لها ذلك، يجوز للصائم أن يذوق الطعام في فمه ولا يبتلع شيئا. طيب ذاق طعاما فوجد طعمه في حلقه، المصنف يقول يفطر والصواب التفصيل، فإن ذاق الطعام وتحرز وتفل الطعام ولم يبتلعه ولم يبقه في فمه فإنه لا يفطر ولو شعر به في حلقه. أما إذا تفرط ترك الطعام في فمه بعد أن ذاقه حتى وجد طعمه في حلقه فإنه يفطر بهذا. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه.
نعم. طبعا ابتلاع الريق يا إخوة لا يفطر الصائم، ابتلاع الريق لا يفطر الصائم، لكن المصنف هنا يذكر لنا مسألة، وهي لو انفصل الريق عن الإنسان فخرج من فمه، وعلامة الانفصال أن يصل إلى ما بين الشفتين، يوجد الريق بين الشفتين، فإذا انفصل عنه ثم امتصه فإن المصنف يقول يفطر، وهو المذهب. لماذا؟ لأنه أوصل مادة قد انفصلت عنه، أي أجنبية، صارت أجنبية إلى جوفه. والذي يظهر والله أعلم أن ابتلاع الريق مطلقا لا يفطر الصائم ولو وصل إلى الشفتين، إلا في صورة يعني صعب أن تقع، صعب أن تقع، لكن نذكرها من باب التحقيق العلمي فقط. لو تفل ريقه في شيء، تفل ريقه في شيء فانفصل عنه في الكلية، بالكلية تفل في إناء، في كاسة، ثم ابتلع ريقه، هذه الصورة يعني فطرة ما يقبلها الإنسان، لكن لو فرضنا أنها وقعت فإن هذا يفطره، لأن هذه مادة أجنبية بالكلية. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه.
نعم. يعني هذه القاعدة قاعدة شرعية عظيمة، أن الله عز وجل لا يؤاخذ المسلم إن نسي، وفي دعاء المؤمنين المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. فالله رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يؤاخذها بالنسيان، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وضع عن أمته الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والحديث له ألفاظ وهو حديث ثابت. فلو فعل المفطرات ناسيا، أكل شرب ناسيا صومه، وهذه تقع كثيرا في النفل أكثر من الفرض، وإن كانت تقع في الفرض، يعني إنسان يصوم الخميس، صحي يوم الخميس وجد أولاده على الفطور، ما شاء الله ما شاء جبتهم اليوم فطور وجلس معهم وبسم الله، وهم ساكتون، هم ما أخبروه ما أيقظوه، لأنهم يعرفون أنه يصوم الخميس، أكل يظنونه اليوم مفطرا، لما شبع قالوا أنت اليوم من صائم؟ قال كيف؟ قالوا اليوم الخميس. قال الله أكبر، نسيت، أنا ناوي الصوم من الليل لكن نسيت. نقول هنيئا مريئا، وصومك صحيح، إنما أطعمك الله وسقاك، فأتم صومك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ذكرت مرارا من أن الإنسان أحيانا إذا اشترى الخبز الحار أو التميز تشتهيه نفسه غالبا، والغالب يأخذ وصلة. طيب بعد العصر في رمضان اشترى الخبز وحمله معه، غلبت عليه عادته فنسي صومه، فقطع قطعة من الخبز وابتلعها، لما أراد أن يأخذ الثانية تذكر أنه صائم. أنا أقول صومك صحيح عند جمهور أهل العلم وهو الصواب، ما دمت فعلت ذلك ناسيا. كذلك طبعا هذا الحكم قال به جمهور أهل العلم خلافا للمالكية الذين يقولون إن فعل المفطر ناسيا يفطر ويجب عليه القضاء، لكن الذي قاله الجمهور هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا حديث صحيح رواه الجماعة إلا النسائي، وورد في رواية زيادة لا قضاء عليه ولا كفارة. وكذلك لو فعل المفطر مكرها فأكرهه إنسان أو أكره على الشيء بغير اختياره، يعني فعله بغير اختياره، فإنه لا يفطر. مثلا لو كان أعوذ بالله يعني في 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 ديار الكفر ويكرهون المسلم على الفطر ويأتون في البيوت يقولون اشرب ماء الآن أو تقتل أو تؤخذ وتسجن سنين عددا، فهذا غير مؤاخذ. إذا شرب ليحفظ نفسه أو عرضه مكرها وتحققت شروط الإكراه فإن صومه صحيح ولا يفطر ولا يجب عليه القضاء، لأنه إذا عفي عن الناس والمخطي فمن باب أولى أن يعفى عن المكره، وإذا عفي عن المكره في قول كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فمن باب أولى ما دون ذلك. وقد وضع الله عن الأمة ما استكرهت عليه، ولذلك إخواننا في بعض البلدان في هذه السنين الأخيرة الذين يأتيهم العسكر والجنود في بيوتهم وأعمالهم ويكرهونهم على الشرب والأكل إذا تحققت شروط الإكراه وفعلوا فإن صومهم صحيح ولا يبطل، وإذا قضوا احتياطا واطمئنانا للنفس فلا بأس، لكن لا يجب عليهم ذلك. والأدلة في هذا يعني ظاهرة. كذلك لو فعل المفطرات جاهلا أنها مفطرة، مثل لو قلنا إن البخور يفطر الصائم، يعني تلقي البخور يفطر الصائم، لكن إنسان ما علم فتلقى البخور صومه صحيح لأنه جاهل، وفعل الجاهل خطأ، والخطأ مغفور لنا. ولأن عدي بن حاتم رضي الله عنه وبعض الرجال من الصحابة لما نزل قول الله عز وجل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قبل أن ينزل من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عمد عدي وكذلك أولئك الرجال إلى خيطين أبيض أسود، أما عدي فوضعه تحت وسادته، وضعهما تحت وسادته ويقلب الوسادة، ما تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود يأكل ويشرب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن وسادك إذن لعريض، لو كان وسادك يمكن أن يغطي الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي أرادهما الله لكان عريضا جدا لأنهما في الأفق. هذا الصواب، وليس المقصود أنه غبي، بل عدي رضي الله عنه من أذكى الناس قبل الإسلام وبعد الإسلام، وكذلك أولئك الرجال كانوا يأكلون ويشربون، وقد ربطوا خيطا أبيض في إبهام الرجل وخيطا أسود في إبهام الرجل الأخرى، حتى نزل قول الله من الفجر فعلموا، ولم يؤمروا بقضاء ما فات. لكن لاحظوا يا إخوة أني قلت إذا كان جاهلا بأنه مفطر، أما إذا كان يعرف أنه مفطر لكن لا يعرف ما الذي يترتب عليه فهذا مؤاخذ. بعض الرجال يأتينا ويذكر أنه جامع امرأته في نهار رمضان ويقول والله يا شيخ أنا ما كنت أدري أن الجماع يفطر الصائم. يقول لا أعرف أن الجماع يفطر الصائم، لكن أحسب مثل الأكل والشرب قضاء بس، ما كنت أعرف أن فيه مصيبة في كل يوم عتق رقبة، وإن لم أجد أصوم شهرين متتابعين، ما عرفت والله ما عرفت. نقول تجب عليك الكفارة المغلظة وإن ما عرفت بها، لأن هذا ليس من فعلك، فجهلك به ليس عذرا. لكن لو أن مسلما جديدا ما علم أن الجماع يفطر وظن أن الصيام الامتناع عن الأكل والشرب، وجامع امرأته في نهار رمضان وجاءنا وقال أنا فعلت وأنا ما أدري، نقول ما عليك شيء، ولكني أرى في الجماع أن الاحتياط أن يقضي، وليس هذا بواجب لازم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده.
نعم، إذا غلب عليه الغبار ودخل في حلقه ما يفطر. ذبابة دخلت في فمه وبعض الذباب علة فوق علة، الذباب نفسه علة لكن بعض الذباب علة فوق علة، ما يطير ولا يبتعد، يأتي فوق عينك تحاول تبعده ما يبتعد، يدور حول الفم. دخلت الذبابة في فمه ووصلت إلى حلقه، لا يفطر. قاعدة ذكرناها سابقا، ما غلب على الإنسان لا يؤخذ به، ما غلب على الإنسان لا يؤخذ به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا إن جمع ريقه فابتلعه.
نعم، لو جمع ريقه في فمه، ما هو في خارج فمه، في فمه، ثم ابتلعه فإنه لا يفطر إجماعا. نعم، كرهه جمع من أهل العلم لكنه لا يفطر الصائم، لأن الريق لا يفطر الصائم أصلا، فلو جمعه ثم ابتلعه فإنه لا يفطر ويكون صومه صحيحا. وقد تتبعت بعض الكتب فوجدت من يذكر خلافا ويقول إن من جمع ريقه فابتلعه متعمدا يفطر بهذا، لكن هذا الخلاف يسميه العلماء بالخلاف الشاذ الذي لا يلتفت إليه. ولذلك نقول للصائم: لا تجمع ريقك، لكن لو جمعه فابتلعه فإن صومه يكون صحيحا. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، والأمر كما ذكرت لكم أن سنوقف دروس الصيام ونكمل المسائل إن شاء الله في الشرح المعتاد لدليل الطالب في ثنايا العام، وسنخصص اليومين غدا الخميس والجمعة لفقه الزكاة لمسيس الحاجة إلى ذلك. وقبل أن ننتقل إلى الأسئلة، أرسل بعض الإخوة يسألون، يقولون: نجد أنك تقول أحيانا بغير خلاف وتسكت، وأحيانا تقول بغير خلاف فيما اطلعت عليه، وأحيانا تقول بغير خلاف في الجملة، ففسر لنا هذه المصطلحات. إذا قلت بغير خلاف فمعنى هذا أن من أهل العلم من حكى الإجماع ولم أقف على ما ينقض هذا الإجماع. إذا قلت بغير خلاف وسكت فمعنى ذلك أن من أهل العلم من حكى الإجماع وبحثت فلم أقف على ما ينقض هذا الإجماع. وإذا قلت بغير خلاف فيما اطلعت عليه فمعنى هذا أني بحثت في بعض الكتب ولم أبحث بحثا مستقرئا، فالكتب التي اطلعت عليها لم أعثر فيها على خلاف، لكن قد يوجد خلاف مذكور في الكتب التي لم أطلع عليها. وإذا قلت بغير خلاف في الجملة فمعناه أن الحكم الأصلي متفق عليه، لكن قد يختلف العلماء في التفاصيل، قد يختلف العلماء في بعض الصور. وهذه مصطلحات مهمة، فلما سأل أحد الإخوة سؤالا خاصا عنها أرسل فيه رسالة، أحببت أن أذكرها للإخوة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: حفظكم الله، هل للحاجم حكم المحجوم؟
نعم عند الذين يرون أن الحجامة تفطر يقولون الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم، ولكن اختلفوا في العلة ما هي. فقال بعضهم في النسبة للمحجوم العلة هي خروج الدم، وقال بعضهم بالنسبة للمحجوم العلة هي الضعف، أنه يضعف، وترتبت على ذلك مسألة التبرع بالدم عندهم. فمن قال إن العلة خروج الدم قال إذا تبرع بالدم يفطر لأنه أخرج الدم، ومن قال إن العلة الضعف قال إن تبرع بدم كثير يضعفه يفطر، وإن تبرع بدم قليل لا يؤثر عليه لا يفطر. وذكرت أن الراجح عندي والله أعلم أنه لا يفطر. وأما الحاجم فقال بعضهم هذا حكم تعبدي لا علة له، ما نعرف له علة، لكن تلقيناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم فنقول أفطر الحاجم. وقال بعضهم لأنه قد يمتص الدم بفمه ويصل الدم إلى جوفه، وهذه في الحقيقة ليست علة مضطردة، فإن أكثر الحجامين قديما وحديثا لا يمتصون الدم بأفواههم. وقال بعضهم لأنه معين للمحجوم، فإنه لا يمكن أن تحصل الحجامة إلا بحاجب، فلما كان ذلك كذلك فإنه يفطر. لكن هذه العلة في الحقيقة ليست سليمة، فلو أن إنسانا أعطى صائما كاسة ماء فشرب الصائم فإن الذي أعطاه الماء لا يفطر مع أنه أعانه على الفطر. فأقوى ما قاله القائلون بأنه يفطر أن الأمر تعبدي نتلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفتم ما رجحته في المسألة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما هو الراجح فيما لو بلع الصائم ريق غيره؟
هذه يذكرها الفقهاء، فيقول لو بلع ريقه أو بلع ريق غيره. كيف؟ لو أن الرجل قبل امرأته وهو صائم فوصل ريقها إلى فمه واختلط بريقه وابتلع، الراجح أنه لا يفطره، الراجح أنه لا يفطره. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم استعمال العطور ومزيلات العرق التي إذا استعملها الإنسان قد يجد شيئا في حلقه؟
نعم، العطر أحيانا إذا استعملته سواء ممسوحا أو مرشوشا قد تجد مرارة في حلقك، لكن هذا لا يضر الصائم لأن الأصل أنها لا تصل، فإذا وصلت تكون وصلت بغير قصد ولا فعل فلا تضر الصائم. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل هل الأفضل الفطر على التمر أم ماء زمزم؟
الأفضل أن تفطر على الرطب، فإن لم تجد الرطب فعلى التمر، هذا أبرك وأفضل، فإن لم تجد فعلى الماء، وأفضل الماء ماء زمزم، أفضل الماء ماء زمزم، لكن التمر مقدم على ماء زمزم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل متى تحتجب المرأة الأجنبية من الطفل، إذا ميز أم إذا بلغ؟
إذا اطلع على عورات النساء وأصبح يحكي قال والله فلانة جميلة، فلانة بنت فلان حلوة طويلة كذا، فأصبح يصف. هنا تحتجب عنه المرأة لأنه خطير جدا، فالطفل الذي يبدأ بمعرفة الوصف في الغالب أنه لا يمسك لسانه، يصفها للرجال كأنهم يرونها، خدها فيه كذا والأطفال في الغالب إذا بدأوا يعرفون تكون عندهم دقة في المشاهدة. فالضابط لهذا إذا عرف عنه اطلاعه على عورات النساء وأنه يعرف فيهن الأماكن التي ينظر إليها وتوصف بالجمال ويصف بالجمال، إذا كان ذلك كذلك فإن المرأة تحتجب عنه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أمي تأمرني أن أخاصم أبي لأنه يريد أن يتزوج الثانية، فماذا أفعل؟
على كل حال، الزواج بالثانية ليس له حكم واحد، فقد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا. فيكون واجبا إذا كان الرجل لا تكفيه المرأة الواحدة في عفته وعنده قدرة على النكاح والعدل الواجب، فيجب عليه أن يتزوج الثانية ويعان على هذا. وقد يكون محرما، وذلك إذا كان الرجل يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يعدل العدل الواجب، كما يقولون في تعبيرات ضعيف الشخصية، أول ما يتزوج ثانية سيميل، إما يميل للأولى وإما يميل للصغيرة ويهمل الأولى، فهذا يحرم عليه، لأن شرط إباحة التعدد العدل الواجب وليس مطلق العدل وإنما العدل الواجب. وقد يكون مستحبا، وذلك إذا كان الرجل عنده امرأة تكفيه وعنده قدرة على النكاح وعلى العدل ويرجو الولد ويريد أن ينجب أكثر، فهذا مستحب، لأن تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مكروها، وذلك إذا كان يصرف عن خير منه كطالب العلم الذي يعلم من نفسه أنه إن تزوج اثنتين انصرف عن طلب العلم وضعفت همته في طلب العلم، فإنه يكره له أن يعدد. وهذا يختلف فيه الناس، فمن الناس من لو تزوج ثانية تزداد همته وتعينه وتساعده فيدخل في باب المستحب، ومن الناس العكس، وكل إنسان فقيه نفسه. وقد يكون مباحا، وذلك إذا كان عند الرجل قدرة و يعلم من نفسه العدل ولا يرجو الولد، إما أنه لا يولد له أو أصبح لا يولد له، فهذا مباح مستوي الطرفين. ولا أعلم عن حال أبيك، لكن انصح أمك وانصح أباك بالصالح في الموضوع واجتهد في هذا لعل الله أن يصلح بك. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. امرأة أصبحت وهي تظن نفسها أنها لا زالت حائضة ولم تحس بالطهر فأفطرت، فماذا عليها؟
ما عليها شيء، لكن يجب عليها أن تمسك بقية اليوم ما دام أنها لم تكن حائضا في أول اليوم، لكن هي ظنت ولا في الحقيقة طهرت، ما عليها إثم، لكن تمسك بقية اليوم ويجب عليها أن تقضي هذا اليوم لأنها لم تنوه من الليل. نعم.
أثابكم الله.
ولأنها أفطرت في أثنائه. نعم.
أثابكم الله. جمع من الإخوة يسألون عن حكم استعمال معجون الأسنان خاصة إذا وجد طعمه في حلقه.
معجون الأسنان لا بأس من استعماله للصائم، لكن يجب أن يتحرز فيغسل فمه جيدا إذا استعمل المعجون والفرشاة، ويتحرز جيدا، ثم بعد ذلك ما يضره إن شاء الله لو وجد مرارة في حلقه أو نحو ذلك، لكن لا ينبغي أن يتساهل. ولو أنه استعاض عن المعجون والفرشاة حال صيامه بالسواك لكان هذا أحسن، فيستعمل المسواك، هذا أحسن له من استعمال الفرشاة والمعجون. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أخ أرسل السؤال أكثر من مرة يريد عرضه، يقول أنه وجد زوجته تتواصل مع بعض الرجال في مواقع التواصل.
اترك هذا. نعم.
يقول حفظكم الله، ورثت مالا عن أبي، فهل أزكيه فور ما أرث أو بعد حولان الحول؟
التركة إذا استقر عليها ملك الورثة إن حال حولها بعد أن أصبحت في أيديهم وجب عليهم أن يزكوها. إذا استقر عليهم ملك، استقر عليها ملكهم، وكان يمكن لهم أن يتصرفوا فيها لو أرادوا، وحال الحول عليها بعد أن استقر ملكهم، وسأشرح كل هذا، فإنه يجب عليهم أن يزكوها، ويزكي كل واحد نصيبه حتى لو التركة ما قسمت. يعني مات الميت، بمجرد موت الميت ينتقل المال إلى الورثة انتقالا جبريا، فهو لا يتعلق بالاختيار، نسأل تريد المال ولا ما تريد، بمجرد أن مات الميت انتقل الملك إلى الورثة، فاستقر ملكهم على التركة. لكن انتبهوا للقيد الذي ذكرناه، وأمكنهم التصرف فيها لو أرادوا. هذا يخرج إذا كان على التركة مشاكل، فالتركة محجوزة في قضية منظورة، ممكن تبقى 6 سنين 5 سنين 10 سنين لا يستطيعون التصرف في التركة. نعم هم ورثة والإرث ثابت، لكن لا يستطيعون أن يتصرفوا، القاضي حجز على التركة، القضية منظورة، لا يجب عليهم أن يزكوا حتى يقبضوها لسنة، يزكونها لسنة فقط. بقيت في المحاكم 10 سنين ما يستطيعون أن يتصرفوا فيها، محجور عليها، محجوزة. بعد 10 سنين انتهت القضية وأخذوا إرثهم، يزكون لسنة واحدة فورا، فور ما يقبضون التركة يزكون لسنة واحدة. ونقول لا بد أن يحول الحول وهي في أيديهم، ما يكملون حول أبيهم، لا، الأب إذا مات انقطع عمله وانتهى ملكه، فيكون المال اكتسب صفة جديدة فيأخذ حولا جديدا. فإذا حال الحول عليها وهي عندهم ويقدرون يقدرون على التصرف فيها لكن لم يقسموها، كل واحد يزكي نصيبه على الصفة التي ذكرناها. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.